عقل جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها
ضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. في شدة الحر ورتابة الحياة يبحث كثير من الناس عن التجديد والتغيير والسفر إلى أماكن تدخل على النفس البهجة والسرور، فيزداد الترابط الأسري ويقترب الأب من أولاده يمازحهم في جو مفعم بالحب والأنس. ونحن في قضايا معاصرة نشاطركم فرحتكم ونقرب لكم مسائل هامة لكل مسلم يسعى للسياحة. أحكام السياحة هي محور حديثنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى. باسمكم جميع مشاهدينا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله الشبيري، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بكم شيخ يوسف في هذه الحلقة الجديدة من قضايا معاصرة.
أهلا بكم وأرحب بجميع الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن يوفقنا في هذا البرنامج ويعيننا ويسدد الجميع وأن يرزقنا فيه قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. كعادة الشيخ يوسف في بداية كل لقاء نأخذ بعض الأسئلة التي يرسلها لنا الإخوة والأخوات المشاهدون. السائلة تقول: هل يجوز للنساء كشف أجسادهن عند الطبيب؟ ونرجو التفصيل في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالأصل أن جسد المرأة عورة لا يجوز للرجل الأجنبي أن يطلع عليه. وفي حالات التداوي نقول إذا كانت الحالة اضطرارية، المرأة مضطرة لكشف شيء من جسدها، ففي هذه الحال يجوز كشف هذا الجسد للضرورة، بشرط أن تتحقق شروط الضرورة بأن لا يوجد هناك امرأة طبيبة تعالج هذه المرأة. فإذا كان هناك طبيبة قادرة على علاج هذه المرأة فلا يجوز أن تذهب هذه المرأة إلى طبيب ليعالجها، لأن الضرورة هنا غير متحققة. وكذلك يكون الكشف من الجسد بقدر الضرورة أو الحاجة. فإذا كان مثلا العلاج في منطقة الأسنان مثلا فتكشف أسنانها فقط. إذا كان في منطقة مثلا من الجسد فتكشف ذلك الموضع ولا تكشف جميع جسدها. نعم.
هل يشترط في هذا أن يكون مع المرأة محرمها إذا كان هناك طبيب؟
نعم، لا بد من أن يكون معها محرمها أو أن يكون معها ممرضة أخرى أو يعني غير ذلك الطبيب، لئلا يخلو الرجل بالمرأة. نعم.
سؤال آخر، أحد الإخوة يعني يشدد على هذا السؤال ويقول يعني أرسلته لكم كثيرا ولم تسألوا، نعيد ونكرر للإخوة والأخوات الذين يراسلون هذا البرنامج أننا نحرص أن نطرح كل هذه الأسئلة على الشيخ، لكن أحيانا ضيق الوقت ومحدوديته يعني يحول دون ذلك. يقول السائل: حكم العادة السيئة أو ما يسمى بالعادة السرية؟
نعم. العادة السرية المقصود بها الاستمناء. نعم. وهو أن يتقصد الشخص إخراج المني من جسده باختياره.
جيد.
وهذه يفعلها بعض الشباب، وهذه العادة محرمة ولا تجوز، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على، يعني في وصف عباد الله المؤمنين، قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالشخص يعني له أن يستمتع يعني بالفرج في هذين المسلكين اللذين أشار الله تعالى إليهما، مع زوجته أو ملك يمينه، ومع ذلك فإنه يعد تعديا لحدود الله تعالى. وأنصح يعني مثل هذا الشاب وغيره بأن يبذل الأسباب التي تعينه على ترك مثل هذه العادة، أن يحرص على عدم بقائه في المكان خالي لوحده لئلا ينفرد به الشيطان ويحمله على الوقوع في هذه المعصية. إذا كان قادرا على الزواج ولديه القدرة المالية والبدنية على الزواج أن يبادر بالزواج. إذا لم يتمكن من الزواج عليه بالصيام، فإن الصيام له وجاء كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يحرص على غض البصر، لا ينظر إلى القنوات التي تعرض صور النساء، لا ينظر إلى المجلات التي فيها صور نساء، يحرص يعني في سيره في الشارع العام ألا ينظر على يعني إذا وقعت عينه على امرأة أن يكف بصره عنها، لأن كل هذه في الحقيقة وسائل تحول بينه بإذن الله وبين الوقوع في هذه المعصية. يكثر من الذكر والأوراد الشرعية وقراءة القرآن وصلته بربه، فإن يعني خير وازع يزع المسلم عن الوقوع في المعصية هو تقوى الله تعالى. يستحضر دوما مراقبة الله تعالى له، وأنه وإن خلع عن أعين الناس وابتعد عن أنظارهم فإن الله تعالى معه في ذلك المكان أينما كان، فيستحي من نظر الله تعالى إليه. كل هذه بإذن الله تعالى تعينه على عدم الوقوع في هذه المعصية.
أيضا من الوسائل العملية يا شيخ يعني كما ذكرت لا يكون يعني خاليا في وقته، يعني عليه أن يستغل وقته. بعض الناس يقول أنا والله لست ما عندي استطاعة أني أروح للمسجد وأجلس كل وقتي في القرآن ونحو ذلك، لكن مع وقت القرآن ومع وقت الذكر ومع وقت الطاعة على الإنسان أنه يعني يحرك هذا الجسم في رياضات مباحة مثلا أو نحوها، وبضوابط شرعية، حتى يعني هذه الطاقة التي تكون عند الشباب تفرق في أمر مباح أو لا من أن تكون في أمر مباح،
يعني يشغل نفسه يحاول ألا يكون يعني فارغا خاليا. فهذا في الحقيقة إذا أشغل نفسه بمثل هذه الرياضات، أشغل نفسه بأنشطة اجتماعية، بلقاءات، يعني بعض البرامج الترفيهية المباحة، فهذه كلها إن شاء الله يعني تساعد على تفريغ هذه الطاقة.
السؤال الأخير عندنا الآن شيخ يوسف، صبغة الشعر، تقول صبغة الشعر هل تمنع وصول الماء للرأس؟
الصبغة إذا كانت مباحة بناء على الضوابط التي أشرنا إليها فيما قبل، بأن لم تكن الصبغة باللون الأسود ولم يكن فيها تشبه بالكافرات، فيجوز وضعها على الشعر ولا تمنع من وصول الماء. نعم
جميل. هذه الحلقات الشيخ يوسف في السلسلة يعني نحن تعودنا في هذا البرنامج أن نأخذ موضوع ثم نقسم هذا الموضوع على عدة حلقات.
نعم.
أحكام السياحة ستقسم بإذن الله تعالى إلى ثلاثة حلقات
بإذن الله.
نحاول أن نذكر الأخ المشاهد في الموضوعات التي سنطرحها في موضوع أحكام السياحة. نتحدث بإذن الله تعالى في بداية عن مفهوم السياحة، أيضا نتحدث عن أغراض السياحة وتأثيرها في مشروعيتها، نتحدث أيضا عن ضوابط السياحة المتعلقة مثلا بالسائح أو غيره، نتحدث عن أماكن السياحة التي يذهب إليها الناس ونشير إلى بعض الأمور الهامة فيها، أداب السياحة، الرخص الشرعية في السفر، التعامل مع الآخرين سواء مسلمين أو غير مسلمين. طبعا هذه أيضا نأخذها أيضا من الضوابط، يعني أيضا من الضوابط التي سنذكرها أو من الأداب استثمار السياحة في الدعوة إلى الله تعالى. بداية يعني شيخ يوسف في موضوع السياحة،
نعم،
هل هذا المصطلح يعني نشأ حديثا أم أن له يعني في بداية الإسلام له تسمية وله مصطلح وله يعني مفهوم آخر؟
أولا نقول يعني مصطلح السياحة هذا مصطلح لغوي وشرعي وعصري وليس مصطلحا حادثا. فالسياحة في اللغة بمعنى السير في الأرض، يقال ساحة يسيح سيحا إذا سار في الأرض، ومنه في بعض الأقوال سمي المسيح عليه السلام عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم لأنه كان يمسح الأرض سياحة أو سيحا. وأما في الشرع فقد جاءت هذه الكلمة في عدد من النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب ففي ثلاث مواضع حسب ما أعلم أو ما يحضرني الآن. الموضع الأول في سورة التوبة في قوله تعالى: التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر. فوصف الله تعالى عباده الذين اشترى منهم أنفسهم وهم المؤمنون بالله تعالى بهذه الصفات، ومن تلك الصفات أنهم سائحون. والموضع الثاني في سورة التحريم في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الخطاب هنا موجه لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فوصف الله تعالى تلك النسوة التي يبدل الله تعالى بهن للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بأنهن سائحات. والآية الثالثة في سورة التوبة في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. هذا خطاب من الله تعالى للمشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهلهم الله تعالى مهلة أربعة أشهر أن يسيحوا ويسيروا في الأرض.
وهل المعنى في هذه الثلاث آيات هو واحد؟
هو في الحقيقة يعني اختلف أهل العلم في المعانيها، ولعلنا نشير إلى شيء من الخلاف في هذه المسألة ونبين ما نراه راجحا. كما وردت لفظ أو كما ورد لفظ السياحة في القرآن، ورد أيضا لفظ السياحة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من الأحاديث في هذا الباب ما جاء في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصل في السياحة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في السياحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد. وهذا الحديث في السنن وهو حديث صحيح. البعض قد استشكل هذا الحديث ويقول هل يفهم من هذا الحديث أن السياحة لا تجوز إلا إذا كانت للجهاد، إذا كانت جهادا في سبيل الله، فنبني على ذلك أصلا ونقول الأصل في السياحة المنع إلا ما كان لهذا الغرض؟ نقول لا، ليس هذا هو المراد بهذا الحديث. هذا الحديث له سبب وقصة بينت هذه القصة رواية الحديث عند البيهقي. فإن هذا الصحابي كان عنده يعني كان يريد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في سياحة من نوع خاص. هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فهم به من عند النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتناولوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق اللين لطيف بأصحابه قال دعوه، ثم قال له أذنه قربه إليه، ما أراد أن ينكر عليه مباشرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيه وهو المربي المعلم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال له؟ قال أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لكذا وكذا، بدأ يعدد له من قريباته، قال لا. قال فكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما أنك تكره أن يكون ذلك مع ابنتك أو مع أختك أو مع أمك فكرهه لإخوانك من المسلمين. فالشخص الذي يزني هو في الحقيقة يزني بأمي أخيه أو بأخت أخيه أو بابنة أخيه. فقال يا رسول الله أدعو الله أن يبغض إلي النساء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إن الرجل ولى، ثم جاء بعد أيام فقال يا رسول الله ما أحد أبغض إلي من النساء فأذن لي بالسياحة. ماذا يريد؟ يريد أن يسيح سياحة ترهب وتبتل وانقطاع عن كل علاق الدنيا، لا يتزوج نساء ولا يعني ويتخفف من الطعام ويصوم ولا يأخذ شيئا معه شيئا من الزاد.
بالضد.
أي نعم.
يريد
كان في البداية يريد أن يقع في الفاحشة ووصل به الحد إلى التبتل، فقال له النبي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السياحة، قال له إن سياحة أمتي الجهاد. نعم. فموضع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد سياحة. نعم. جاء أيضا لفظ السياحة في السنة النبوية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة إذا على فدفدا أو يعني الشيء المرتفع من الأرض كبر الله ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. نعم. فهذه الألفاظ والنصوص التي جاءت فيها هذا اللفظ لفظ السياحة في الكتاب أو في السنة. ما معنى السياحة في الشرع؟ يعني قيل في معنى السياحة إنها بمعنى الصيام، يعني سائحون في قوله تعالى سائحون، وفي قوله قوله سبحانه سائحات في وصف النساء، يعني قال بعض أهل العلم أن المراد به الصيام.
هل هناك رابط بين المعنيين يعني السياحة هي الصيام؟
يعني حاول بعض المفسرين لأن هذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، يعني حاول بعض أهل العلم الربط بينهما فقالوا إن الصيام فيه سياحة للنفس بالتحرر من شهواتها. جميل. ومن هنا سمي الصيام سياحة.
جيد.
بعض أهل العلم أو بعض المفسرين فسر السياحة بالجهاد واستأنسوا بالحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو حديث أبي أمامة لما قال عليه الصلاة والسلام إن سياحة أمتي الجهاد. بعضهم فسره بالهجرة، قالوا المراد بالسياحة هنا سائحون أي مهاجرون الذين يهاجرون، الهجرة هي انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. بعضهم فسره بالدوام على الطاعة، سائحون أي مداومون على الطاعة. بعضهم فسر بالسير في الأرض والخروج منها. كل هذه المعاني في الحقيقة متقاربة، والذي يظهر والله أعلم أن السياحة في الإسلام، أن السياحة مصطلح السياحة في الإسلام يأتي ويراد به أمرين،
جميل،
سياحة قلبية وسياحة بدنية.
جميل. يعني السياحة معنوية وسياحة حسية.
نعم، سياحة معنوية وسياحة حسية. فالسياحة القلبية هي سياحة القلب بالتفكر في آيات الله والتفكر في أسمائه وصفاته، سياحة القلب بمعرفة الله تعالى ومحبته والإنابة إليه والتقرب إليه بأنواع الطاعات، لأن القلب يسيح في هذه المعاني ويتأمل في ملكوت الله تعالى، يتأمل في أسماء الله وصفاته، يسيح في أنواع الطاعات والقرب لله تعالى، يسيح في محبة الله تعالى. هذه من أعظم أنواع السياحة، وهذا أشار إليه بعض المفسرين، وابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى هذا المعنى بأن السياحة القلبية هي أعظم أنواع السياحة، يعني أن القلب يتعلق بالله تعالى فيسيح في هذه المعاني.
جميل.
هذه هي السياحة القلبية. والنوع الثاني السياحة البدنية، والمراد بالسياحة البدنية السير في الأرض، الخروج من البلد والسير في الأرض. لكن السياحة في الشرع التي هي الخروج والسير في الأرض مقترنة إما بتفكر أو اعتبار أو عبادة، تكون مقترنة بواحد من هذه الأمور الثلاثة.
نأخذ أمثلة على كل نوع.
نعم. نبدأ بالتفكر، يعني نكون المراد من السياحة الخروج من البلد أن يسير في الأرض ويتفكر في ملكوت الله تعالى.
جيد.
ينظر في آيات الله الكونية من بحار وجبال وسماء ومدن واختلاف أشكال الناس ولغاتهم وألوانهم وطبائعهم، فيتفكر في عظمة الله تعالى، يتفكر في خلق الله تعالى، في جميل صنعه، في بديع خلقه. هذه يعني هذا المعنى من يعني من السياحة الشرعية. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في عدد من الآيات، في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، أو في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا بالحقيقة نوع من أنواع السياحة الشرعية، أن يسيح الشخص ويتأمل في مخلوقات الله تعالى ويستدل بمخلوقات الله تعالى وملكوت الله تعالى على عظمة الخالق البارئ سبحانه.
والتفكر من أعظم العبادات.
وهذا نعم عبادة، عبادة قلبية بدنية، هنا اجتمع فيها عبادة القلب بالتفكر وعبادة البدن بالسير لهذا الغرض. الأمر الثاني أن يقترن السير في الأرض بالاعتبار والاتعاظ بالنظر إلى آثار الأمم الهالكة البائدة. نعم، كما قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الله تعالى يخاطب الناس عموما، خطاب في أصله موجه لغير المسلمين لكنه العبرة بعموم اللفظ، أن يسير السائر في الأرض أو السائح في الأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الأمم المكذبة الضالة التي كذبت الرسل وعصت الله سبحانه وتعالى، ماذا كان حالها؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فهذا مقصود من مقاصد السياحة في الإسلام، أن يسيح في الأرض للنظر للاعتبار في حال الأمم المكذبة. عندما يذهب مثلا إلى منطقة ثمود، مدائن ثمود، مدن ثمود وعاد ومناطق الفراعنة ومناطق المدين وغيرها، كل هذه في الحقيقة ينبغي أن تستجلب للنفس وللقلب الاعتبار والعظة، وأن يستبصر الشخص بحال هذه الأمم. وأول أمر الثالث الذي تقترن به السياحة هو العبادة، أن يكون الغرض من السياحة التعبد لله تعالى، إما بحج أو عمرة أو صلة رحم أو غير ذلك من الأغراض المشروعة. نعم.
في النوع الثاني السياحة الاعتبار،
نعم،
قد يعني يفهم بعض المشاهدين من هذا الكلام أن يعني أو يسأل عن حكم الذهاب لمثل مدائن صالح أو نحوها، يعني للدخول فيها والتصوير فيها كما يحصل بعض الناس يعني.
هذا بإذن الله تعالى سنأخذ تفصيلا. حكم الذهاب إلى بعض الأماكن السياحية له ضوابط في الحقيقة. يعني في بعض الأماكن الأصل فيها الإباحة، وفي بعض الأماكن لا تجوز إلا بضوابط معينة، وفي بعض الأماكن لا يجوز الذهاب إليها مطلقا.
جيد.
فهذه بإذن الله تعالى سنأخذها بالتفصيل في الأماكن السياحية.
هذه المعاني للسياحة.
نعم، هذه المعاني الشرعية للسياحة. يعني معنى السياحة في الشرع يعني كما جاءت في قول الله تعالى: التائبون العابدون السائحون، وفي قوله سبحانه: مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد. هذا في الحقيقة هذا الحديث لا يعني أن لا يقصر معنى السياحة على الجهاد فقط، فالجهاد نوع من أنواع السياحة، لكن مفهوم السياحة في الإسلام أشمل منها، يعني من أن يكون خاصا بالجهاد. قد يكون بغرض التفكر والاعتبار، قد يكون بغرض التعبد لله تعالى بالخروج بأي نوع من أنواع العبادة. نعم.
جيد. وسيتضح كثيرا من هذا المفهوم في أثناء عرض بعض الأشياء والمسائل الهامة في السياحة
بإذن الله تعالى.
نريد أن نتحدث الآن الشيخ يوسف عن الأغراض لهذه السياحة. ما هي الأغراض، وهل هذه يعني هذه الأغراض تؤثر على الحكم الشرعي فيها؟
نعم، يعني السياحة لها أغراض متعددة، ولكن يعني ينبغي أن يعني ننظر إلى السياحة من جوانب شرعية، لأنه يعنينا الحقيقة الجانب الشرعي في هذا الأمر. يعني إذا نظرنا إلى السياحة كمصطلح عصري، هم ينظرون إليها على أنها انتقال الشخص من بلده إلى بلد آخر لغير غرض التجارة أو التعلم أو الوظيفة، يعني يذهب للترفيه مثلا أو للاستكشاف أو للنزهة. هذه هي السياحة بالمفهوم العصري. لكن إذا جئنا إلى الأغراض المتعددة للسياحة، فيعني الأغراض يعني كثيرة، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير مشروع، ولهذا نقول إن حكمها يختلف يعني باختلاف يعني السياحة تختلف باختلاف الغرض الذي قصده السائح من هذه السياحة، بغض النظر عن المكان الذي سيذهب إليه وبغض النظر عن حال السائح نفسه. نحن نتكلم الآن عن الأغراض، يعني أغراض
السائح والأماكن سيأتينا فيما بعد
بإذن الله تعالى.
يعني مثل هذا الموضوع موضوع يعني حقيقة تراكمي،
صحيح،
يعني حتى لو إنسان يعرف يعني صورة هذا الموضوع يعني بكاملها، لابد أن ينظر لمثل هذا البرنامج من بدايته إلى نهايته حتى يشكل حكم واضح عند هذا الشخص الذي يريد أن يسافر لأماكن السياحة.
أي نعم. يعني عندما نتحدث عن الأغراض نبدأ، لعلنا نبدأ أولا يعني بالأغراض المباحة.
نعم.
لأنه قد يكون الغرض مباحا، وقد يكون الغرض مندوبا، وقد يكون الغرض واجبا، وقد يكون الغرض مكروها، وقد يكون الغرض محرما.
نعم.
وبناء على هذا الغرض قد تكون السياحة مباحة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون
واجبة،
وقد تكون مكروها، وقد تكون
محرما.
فلعلنا نبدأ أولا بالأغراض المباحة. يعني ما هو الغرض من يعني ما هي الأغراض المباحة التي يقصد منها السياحة؟ سنأخذ أبرز الأمثلة في هذا الجانب، وإلا لا نستطيع أن نحصرها بالكامل. أول غرض من الأغراض المباحة أن يكون الغرض من السياحة الترفيه والترويح. يريد الشخص أن يرفه عن نفسه قليلا، وأن يستجم، يأخذ شيء من الاستجمام خارج بلده، يخرج مع أسرته وأولاده إلى بلد آخر، يعني في بلد يعني قد تكون بلده شديدة الحرارة مثلا في الصيف ويذهب إلى مكان بارد، يذهب إلى منطقة يعني فيها منتزهات خضراء أو فيها مناطق جميلة، أو يذهب إلى مكان يعني يكون فيه شيء من المنتزهات والألعاب الترفيهية المباحة. هذا الغرض مباح ولا إشكال فيه شرعا من حيث الأصل بالضوابط التي سنذكرها فيما بعد بإذن الله تعالى. ويعني النصوص الشرعية الدالة على جواز مثل هذا الأمر كثيرة، يعني لا نريد أن نستقصيها، لكن
لو نأخذ بعض من هذه الأدلة.
نعم، لعل من الأدلة في هذا الباب يعني قول الله تعالى يعني على لسان إخوة يوسف لما طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم يوسف عليه الصلاة والسلام ليذهب معهم، قالوا أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. المراد يعني كما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية، قال المراد بذلك الاستجمام وطرد السآمة عن النفس، وهذا الأمر مباح في كل الشرائع ما لم يكن دأبا للشخص. يعني يباح للإنسان أن يستجم ويطرد عن نفسه أسباب السآمة والملل، لكن لا يكون دأبا له مستمرا بالضوابط التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا جاء في السنن من حديث حنظلة رضي الله عنه أنه لقي أبا بكر الصديق فقال له أبو بكر رضي الله عنه كيف حالك يا حنظلة؟ فقال له حنظلة والله لقد نافق حنظلة. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال والله إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، ثم إذا فارقناه وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فاعتبر رضي الله عنه أن هذا شيء من النفاق، أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حالة إيمانية عالية، ثم إذا كان مع أهله وأولاده يعني تنقص يخف هذا الأمر. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأنا والله مثلك، يعني حالك حالك. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة يا رسول الله لقد نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال والله إنا نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، ثم نرجع إلى أهلنا وأولادنا فإذا عافسناهم نسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة والذي نفس محمد بيده لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني الإنسان يتعبد لله تعالى فترة ويستجم فترة، بحيث أنه لا يطغى الاستجمام والترفيه والترويح على العبادة، وأيضا لا يكون حاله دوما في يعني باستمرار يعني في أمور يعني من صلاة وعبادة وغير ذلك، ولا يرفح عن نفسه شيئا. فديننا الحنيف دين وسط، ويعني يجمع ما بين راحة النفس والتعبد لله تعالى والنصب في التقرب إليه سبحانه.
إذا من أمثلة السياحة المباحة كما ذكرت الترفيه والترويح.
نعم، الترفيه والترويح، أن يذهب الشخص إلى مكان للاستجمام هو وأسرته، فهذا الأصل فيه الإباحة، وهو نوع من أنواع الأغراض المباحة. نعم.
سنأخذ يعني بعض الأمثلة الأخرى في السياحة المباحة بإذن الله بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود.
حقوا معنا وننفذ نحو فحواها قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ما زلنا نتحدث عن أحكام السياحة مع الشيخ يوسف شبيري في قضايا معاصرة. شيخ يوسف، تحدثنا عن السياحة المباحة وذكرنا مثال من الأمثلة، وهو حقيقة منتشر بين الناس، وهي السياحة لأجل الترفيه والنزهة. نريد أن نسترسل في أمثلة أخرى حتى نبين بعض الأمثلة ونوضح هذا المفهوم من السياحة المباحة.
نعم، من أمثلة السياحة المباحة التجارة. جيد. أن يسافر الشخص بغرض التجارة، فهذا الأمر لا بأس به، والأصل فيه الإباحة، كما قال الله تعالى في وصف حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الضرب في الأرض يعني السير في الأرض طلبا للرزق وابتغاء للرب، فهذا لا بأس به. ويعني هذا الأمر يعني خروج من البلد للتجارة يعني كان معهودا منذ القدم. صح. حتى كان عند كفار قريش يعني قبل البعثة كانت لهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، وقد أشار الله تعالى إلى هاتين الرحلتين في قوله سبحانه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. كان تجار المسلمين أيضا يخرجون من بلدانهم إلى بلدان أخرى، وانتشرت الدعوة الإسلامية ودخل الناس في دين الله تعالى من تعاملهم مع هؤلاء التجار في عدد من البلدان، جنوب شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا وما جاورها من البلدان، أكثر يعني دخلت هذه البلدان في الإسلام عن طريق التجار المسلمين. ولهذا في الحقيقة يعني ينبغي على التاجر المسلم الذي يغادر بلده أن يتحلى بصفتين ينبغي أن تكون ملازمتين له: أولا أن يحرص على الدعوة إلى الله تعالى وأن يجعلها هما له، والأمر الثاني حسن التعامل والصدق في المعاملة مع الآخرين، لأنه بهذه الصفة يدعو إلى الله تعالى بفعله ويكون سببا في إسلام غيره بهذا الفعل. نعم.
هل هناك أدلة يعني واضحة شرعية تبين يعني غير ما ذكر يعني تبين أن التجارة هي من السياحة المباحة؟
نعم، هو مثل ما قلنا يعني قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذه آيات يعني تدل على أن الخروج من البلد سياحة لأجل التجارة هذا من الأمور المباحة شرعا. نعم.
هل هناك أمثلة أخرى أم ننتقل للغرض الآخر للسياحة المباحة؟
لا، للسياحة المباحة نعم ذكرنا من السياحة المباحة قلنا الترفيه والترويح والتجارة، كذلك العلاج. جيد. أن يخرج الشخص من بلده لأجل علاج فهذه سياحة مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. جيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوة هنا المراد بها القوة الإيمانية يعني القلبية، والقوة البدنية كذلك، القوة في الطاعة والقوة في البدن، كل هذا مطلوب شرعا. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالشخص إذا أصابه شيء مرض أو غير ذلك فلا حرج عليه في أن يسافر من بلده طلبا للعلاج، فهذا من الأسباب المشروعة. البعض يعني انتشر في الآونة الأخيرة الذهاب إلى بعض الينابيع والعيون المعدنية، يذهبون في دول أوروبا الشرقية وفي بعض أيضا يعني في منطقة البحر الميت في الأردن وغيرها، هذا أيضا من الأسباب الجائزة شرعا لأن لها نفعا، ويعني يشملها عموم قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأيضا قوله سبحانه وتعالى لأيوب: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالماء قد يكون سببا أو من يعني أنواع العلاجات الجائزة. قد يذهب الشخص أيضا من بلده إلى مكة للاستشفاء بماء زمزم، وماء زمزم أيضا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم، نعم، فالتداوي به مباح. قد يذهب الشخص مثلا إلى مستشفيات مشهورة، إلى مراكز علاجية يعني في بقاع متعددة من العالم، وكل هذا جائز وهو من السياحة المباحة. نعم. فهذه من الأغراض المباحة في السياحة.
غرض رابع.
نعم، من الأغراض أيضا المباحة في السياحة الذهاب يعني لأجل الاستكشاف. يسافر شخص من بلد إلى بلد لأجل استكشاف بعض المناطق، التعرف عليها، معرفة مثلا أهلها، التعرف على أهل تلك المدينة، التعرف على معالم تلك المدينة أو تلك الدولة. وهذا من هذه من السياحة المباحة، يعني إذا رعي فيها الضوابط الشرعية للسياحة التي سنشير إليها فنقول الأصل في هذه السياحة وفي هذا الخروج من هذه البلاد الأصل فيه هو الإباحة.
ننتقل إلى السياحة المندوبة، لكن نريد أن نفرق بين بداية بين المباح والمندوب.
نعم.
يعني ما الفرق بينهما؟ هل يعني هو حكم واحد أم أن المباح يختلف عن المندوب؟
المباح يستوي طرفاه، يعني لا يؤجر فاعله ولا يعني يأثم تاركه، إلا إذا كان يعني سيتوسل به إلى غرض مشروع. فالأغراض السابقة مثلا التجارة والتداوي والترفيح والترفيه والترويح عن النفس والاستكشاف، هذه الأصل فيها الإباحة، يعني ليس فيها أجر إلا إذا كان يريد أن يتوصل بها إلى غرض مشروع مثلا أو جعلها وسيلة لتحقيق غاية شرعية، فتكون في هذه الحال مندوبة. أما المندوب فيثاب فاعله ويؤجر على فعله، فهذا هو الأصل فيه. فهناك يعني أنواع من السياحة يؤجر الشخص على خروجه من بلده لتلك السياحة.
بالمثال تتضح يعني نعم. مثل ماذا هذه الأنواع؟
يعني هناك أمثلة متعددة وكثيرة الحقيقة على السياحة المندوبة، منها أولا السياحة لطلب العلم، أن يخرج الشخص لطلب العلم، فهذا لا شك أنه يؤجر من حين خروجه من بلده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا
إلى الجنة.
فهو إذا سلك هذا الطريق وخرج من بلاده لطلب العلم فهو قد يعني فتح له بإذن الله طريق إلى الجنة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر شهرا كاملا من مدينته إلى عبد الله بن قيس لحديث واحد، يستمع إلى حديث واحد. الخطيب البغدادي رحمة الله عليه ألف كتابا في الرحلة في طلب الحديث، وذكر نماذج كثيرة من قصص الحقيقة عجيبة من الرحلات التي خرج بها الأوائل، كانوا يسافرون من بغداد إلى اليمن وإلى خراسان وغيرها لأجل طلب العلم وعلوم الإسناد. فهذه السياحة سياحة مندوبة، ويعني يشمل أيضا حتى يكون الشخص مأجورا بخروجه لطلب العلم حتى وإن كان من العلوم الدنيوية النافعة، يؤجر على ذلك. أحيانا قد يدعى الشخص إلى حضور ندوة أو مؤتمر علمي، فهو إذا خرج هذه سياحة علمية يؤجر عليها إذا احتسب في ذلك في يعني في خدمة الدين. يعني قد يكون هناك مؤتمر طبي، قد يكون مؤتمر مثلا اقتصادي أو غير ذلك، فهذه العلوم النافعة المباحة هذه أيضا يعني من السياحة العلمية، تسمى الآن يعني في المصطلحات المعاصرة السياحة الثقافية، وهي السياحة العلمية، وهي الأصل فيها أنها مندوبة. نعم
جيد. يعني هذا من الأمثلة ذكرت أنه يعني السياحة إلى طلب العلم،
نعم،
سواء كان العلم علم شرعي أو علم يعني آخر مباح فيه نفع للإسلام.
نعم.
هل هناك مثال آخر؟
نعم، من أمثلة أيضا السياحة المندوبة السياحة لأجل الدعوة إلى الله تعالى.
جيد.
وهذا الحقيقة هذا المعنى مغيب لدى كثير من السائحين اليوم، ويعني يؤسى لهذا الأمر. يعني ينبغي على الشخص وإن كان سائحا أو غريبا عن البلد أن يكون هم الدعوة معه مصاحبا له. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
المصيبة يا شيخ يوسف أن بعض الناس يعني يسيء لسمعة أهل الإسلام وأهل هذا البلد،
وهذا في الحقيقة مما يؤسى له، أن ينقلب الشخص بدلا من أن يكون داعية إلى الإسلام أن يكون داعية ضد الإسلام
ومنفر
عن الإسلام بسوء تصرفاته، يعني مخالفاته نظامية هناك، ببذاءته ربما في لسانه، بفحشه في قوله، وهذا في الحقيقة فيه إساءة كبيرة إلى الإسلام. ينبغي على الشخص أن يستحضر هذا المعنى، الدعوة إلى الله تعالى في سياحته. والأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم مارسوا الدعوة السياحية أو السياحة الدعوية، يعني كانوا يخرجون من بلدانهم لأجل الدعوة إلى الله تعالى، مثل ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف، هذه سياحة، مكة إلى الطائف لأجل الدعوة، خرج من مكة إلى المدينة لأجل إقامة الدين والدعوة إلى الله تعالى. فهذا هو يعني من أفضل أنواع السياحة، ويؤجر عليه صاحبه، لأن هذا الشخص جمع مع سياحته وترفيهه لنفسه جمع معه يعني أمرا آخر ضمه إليه، يعني يحقق به مقصودا شرعيا. وينبغي على الشخص أن يكون هذا المعنى مصاحبا له من حين خروجه، يعني لا يلزم عندما نقول أن يكون داعية أن يلقي مواعظ ويلقي خطب ويلقي كلمات، لا، يعني الحد الأدنى من ذلك أن يكون داعية بفعله.
جيد.
أن يراه إذا رآه غير المسلمين مثلا أو رآه بعض المقصرين في الإسلام، يعني إذا رأوا أفعاله وصدقه في تعامله وحسن خلقه يتبادر إلى أذهانهم أن هذا الدين الذي ينتمي إليه ذلك الشخص هو الذي حمله على هذا الأمر. صحيح. فيحمله ذلك على قراءة عن هذا الدين، يحملهم إلى يعني الحرص على يعني التقيؤ أو المعرفة واستكشاف هذا الدين، وبالتالي يدخلون إلى دين الله تعالى. ونحن نعلم أن كثيرا يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني كثيرا من البلدان دخلت يعني في دين الله تعالى بسبب تعامل التجار. صحيح. معهم المعاملة الحسنة.
صحيح. هل صلة الأرحام تعتبر من السياحة المندوبة؟
نعم، أيضا صلة الأرحام نوع من أنواع السياحة المندوبة، أن يخرج الشخص من بلده لزيارة قريب له، زيارة أخيه، زيارة أمه، زيارة أقاربه. أحيانا بعض الأسر يجعلون لهم ملتقى سنوي يجتمعون فيه في بلد، فالشخص من حين ما يخرج من بلده إلى ذلك المكان فهو في أجر، وفي طاعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من زار مريضا أو عاد أخا له، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا خرج من قريته يريد أن يزور أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله: أين تريد؟ قال: أريد القرية الأخرى. قال: ولم؟ قال: لأزور أخا لي في الله. قال: وهل لك من نعمة تربها عليه؟ هل في مصلحة تجارة بينكم، مصلحة دنيوية؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك بحبك إياه.
الله
سبحان الله. يعني شوف،
يعني صلة الرحم وزيارة الإخوة من وسائل محبة الله للعبد.
نعم، من وسائل محبة الله للعبد. والشخص من حين أن يخرج من بيته فهو في طاعة وينال محبة الله تعالى بذلك. فينبغي أن تحيى مثل هذا، يعني يحيى مثل هذا النوع من السياحة، السياحة بقصد صلة الأرحام، وتسمى الآن في المصطلحات المعاصرة أو في السياحة العصرية السياحة الاجتماعية التي يكون الدافع لها اجتماعيا. نعم، هذا نوع من أنواع السياحة المندوبة. نعم، أيضا نوع آخر من أنواع السياحة المندوبة، وهو السياحة العبادية والدينية كما تسمى في المصطلحات المعاصرة، والتي يقصد منها الذهاب إلى مكان يتعبد لله تعالى فيه، والأماكن التي يجوز شد الرحال إليها والسفر إليها عندنا نحن المسلمين ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة في مساجد: المسجد الحرام، ومسجد، هذا يقصد مسجد المدينة، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة لها فضائل.
جميل.
الأول المسجد الحرام، والحقيقة يعني هذه الذهاب والسفر إلى هذه المساجد الثلاثة، يعني نحن نجد الآن ولله الحمد إقبال كثير من المسلمين للتوجه إلى هذه البقاع، وهذا شيء مطمئن ويبشر بالخير، ويعني هو في الحقيقة يعد جزءا كبيرا من السياحة يعني المعاصرة. المسجد الحرام له خاصيته وفضائله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة عما سواه من المساجد. هذا المسجد جعل الله تعالى له خصائص، منها أنه يعني أن البقعة التي هو فيها هي أفضل بقعة في الأرض. هذا المسجد، المنطقة محرمة، يحرم فيها أشياء يعني لا تحرم في غيرها من البقاع. الله سبحانه وتعالى جعل أفئدة الناس تهوي إلى ذلك المكان، استجابة لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعاء إبراهيم وإسماعيل لما قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، مع أن المكان هناك في واد غير ذي زرع، وفي أحيانا في الصيف يكون الحر شديدا جدا، ومع ذلك تجد يعني المنطقة والمكة تكتظ وتزدحم بالسائحين، وهذا يعني من بركات ذلك المكان.
صحيح.
نعم، أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسنشد الرحال إليه، والصلاة فيه، فإن الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة عما سواه من المساجد.
في مسجد النبي عليه السلام حكم النية لزيارة قبر النبي عليه السلام، بعض الناس قد يقول أنا أريد أن أزور القبر.
لا، هو في الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الرحال لا تشد إلى المسجد. جيد. فالشخص ينوي بذهابه أو بسياحته الذهاب إلى المسجد، ثم إذا وصل إلى المسجد هناك يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيكون سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لزيارته للمسجد، ولا يكون هو المقصود من سفره ذلك.
جيد.
أيضا إذا وصل إلى المدينة يسن كذلك أن يصلي في مسجد قباء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجد قباء، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. نعم، فيتطهر في بيته ثم يصلي فيه صلاة واحدة، صلاة نافلة أو صلاة فريضة، هو يكتب له أجر بإذن ذلك. الموضع الثالث هو المسجد الأقصى، وهو مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصه من أيدي اليهود وأن يعيده إلى حضيرة المسلمين. هذا المسجد له مكان في نفوسنا، وأرض يعني مباركة كما وصفها الله تعالى إلى المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقد جاء في فضله يعني في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس دعا الله ثلاثة، أن يعطيه حكما يوافق حكمه، وأن يجعل له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن من أتى وأن لا يأتي أحد إلى هذا البيت، يعني بيت المقدس، فيصلي فيه ركعتين لا يقصد فيه غيرهما إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: فأعطاه الله اثنتين، الأولى والثانية، ويعني قال: ولا أعلم عن الثالثة، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة النبي. فهو الله تعالى قد جعل له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطاه حكما ينبغي حكما يوافق حكمه، والثالثة أيضا هي دعوة نبي، والأصل فيها أنها مستجابة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى إلى بيت المقدس يأتي فيصلي فيه ركعتين ولا يفعل فيه شيء آخر غير الصلاة، حتى إنه لا يشرب فيه ماء، لظاهر الحديث السابق. نعم، فهذه من السياحة المشروعة، الذهاب إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفكه من أسر
بما يسمى شيخ الآن بالسياحة الدينية.
نعم،
يعني هذا السياحة الدينية هل يقصد منه أن السياحة الاجتماعية ليست سياحة دينية يقصد فيها مثلا عبادة الله عز وجل؟ بعض الناس قد يفهم هذا المصطلح، قد يفصل بين هذا وذاك.
لا، هو الحقيقة مصطلح عصري، وإلا في الحقيقة لا أرى أن هذه التسمية صحيحة. هي كل الأنواع السابقة، السياحة لأجل صلة الأقارب أو لأجل طلب العلم أو لأجل الدعوة إلى الله تعالى أو لأجل الذهاب إلى مكة أو إلى الحج والعمرة، كل هذه من السياحة المندوبة، وهي السياحة تعد سياحة دينية. لكن الآن في الحقيقة عند أرباب السياحة المعاصرين يفرقون ما بين السياحة الاجتماعية والسياحة الدينية، ونحن نقول إذا كانت السياحة الاجتماعية يقصد بها صلة الرحم فهي من السياحة الدينية. والسياحة الدينية ليست مقصورة على يعني الذهاب للحج أو العمرة فقط، هي تشمل يعني حتى السياحة لطلب العلم أو السياحة للدعوة أو السياحة لصلة الأقارب. والحج والعمرة يعني فيهما من الفضائل والأجر يعني الشيء الكثير، فهما أيضا من السياحة المشروعة. نعم،
جيد. أيضا لو أخذنا أيضا أنواع أخرى من السياحة المندوبة الشيخ.
نعم، من السياحة المندوبة كذلك الجهاد في سبيل الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد. والمقصود من الجهاد هو رفع راية الدين، والمقصود يعني من الجهاد أساسا هو الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أو يأمر أمير السرية أو الجيش الذي يريد أن يبعثه أن يخير من يلقاه من المشركين بين إحدى ثلاث: إما الدخول في الإسلام أو الجزية أو إن أبوا هاتين الثنتين أن يقاتلهم. فالمقصود في الحقيقة من الجهاد في الإسلام هو نشر الإسلام، فإذا تحقق ذلك بالدعوة وهي نوع من الجهاد، الجهاد بالكلمة، فيكون قد تحقق جزء كبير من الجهاد. ولذلك قد يقول يعني بعض الناس: أنا لا أستطيع الجهاد الآن. ونحن نعلم أن الجهاد له ضوابط وله شروط، ولا يكون إلا بإمام يعني يرفع الراية، ويعني له يعني قيوده، ولا يعني يستطيع أي شخص من أفراد المسلمين أن يعلن الجهاد. لكن نقول هناك أنواع من الجهاد يستطيع الفرد أن يقوم بها، منها الدعوة إلى الله تعالى في سياحته.
جميل.
فهذا جمع في الحقيقة ما بين السياحة والجهاد في سبيل الله، بالجهاد بالكلمة والبيان، والجهاد بالكلمة والبيان نوع من الجهاد، كما قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الآية هنا آية مكية، والجهاد يعني الجهاد بالسيف لم يكن مشروعا في مكة، فالمراد بقوله فجاهدهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا المراد به جهاد بالكلمة والبيان.
جميل.
نعم، فهذه يستطيع السائح أن يقوم بها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء السياحة هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله تعالى الذي يستطيعه أفراد السائحين. نعم.
أظن الآن استوفينا بعض الأمثلة حول السياحة المندوبة.
نعم.
ننتقل للأمر الآخر لضيق الوقت، وهي السياحة الواجبة. هل هناك سياحة واجبة؟
نعم، هناك سياحة واجبة، وهي الحج والعمرة لمن كان قادرا عليهما وتحققت فيه الشروط.
جميل.
فهذا يجب عليه أن يخرج من بلده إلى مكة لأداء ركن الحج وأداء فريضة العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والحج والعمرة من أفضل القرب. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وينبغي يعني للشخص الذي يحب السياحة أن يكثر من السياحة بالحج والعمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهما يعني مع الاستجمام هناك في بلد الله الحرام والراحة والاطمئنان، ويعني العيش مع الأولاد يعني فترة يعني يقضيها معهم، يكسب بذلك أجرا. فهو يصلي صلاته بمئة ألف صلاة تمحى عنه ذنوبه بسبب عمرته أو حجه، يكون هناك المصلون يعني أعدادهم بمئات الآلاف، والأجر يكون مضاعفا. فهو في الحقيقة يحقق مكاسب متعددة في مثل هذه الأسفار.
أخذنا الآن تقريبا ثلاث أغراض هامة من السياحة: السياحة المباحة والسياحة المندوبة والسياحة الواجبة. بقي عندنا السياحة المكروهة والسياحة المحرمة، نرجئها للقاء القادم بإذن
الله.
باسمكم جميعا مشاهدينا نشكر فضيلة الشيخ يوسف الشبيري على ما قدم في هذه الحلقة التي موضوعها السياحة. نسعد كثيرا بتواصلكم عن طريق عناوين البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وعن طريق المنتدى الخاص بالبرنامج. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها. قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها. قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.